يقول السائل: فضيلة الشيخ، رغبت في شراء جهاز حاسب آلي.
ايش؟
جهاز حاسب آلي.
اللي قبله.
رغبت في الشراء.
رغبت.
وذلك نظرا لظروف الدراسة، وذلك عن طريق شركة معينة، حيث تذهب إلى محل الحاسب وتأخذ فاتورة بها، ثم تذهب يعني يقول يعني هو يذهب إلى هذه الشركة التي تبيع الحاسب الآلي، ثم يذهب إلى هذه الشركة، ثم تدفع هذه الشركة قيمة الحاسب نقدا، ثم أنت تقوم بتسديد المبلغ على أقساط، حيث يزيد المبلغ بنسبة 10%، علما بأن هذه الشركة ليست عندها الأجهزة بذاتها، وعندها وصف هذه الأجهزة. فهل مثل هذا البيع جائز؟
سمعتم السؤال وفهمتموه؟ يقول إنه احتاج إلى حاسب آلي، فذهب وسأل عن قيمته، ثم ذهب إلى شركة لتشتريه له وتقسطه عليه بزيادة على ثمنه الأصلي. يعني مثلا الشركة اشترته ب10,000، هو يساوي 10,000، ب10,000، وباعته على هذا الرجل ب12,000، لكن مقسطة. هل هذا جائز؟ وجوابي على ذلك أن هذا ليس بجائز، لأن الشركة لم تشتره إلا من أجلك، ولم تشتره لك إلا من أجل إيش؟ الزيادة. فكأنها قالت: أنا أقرضك ثمنه بزيادة. ومعلوم أن القرض بالزيادة حرام، كل قرض جر منفعة فهو ربا، والحيلة لا تنفع عند الله. التحيل على المحارم لا يزيدها إلا قبحا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا هذه الأمة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذه حيلة واضحة، بدل من أن آتي للشركة وأقول أعطيني 10,000 ب12,000 وأخذ 10 منها وأذهب إلى المعرض وأشتري الحاسب، أقول اشتري أنت الحاسب ثم إيش؟ ثم بيع علي. هذا هو هذا، لا فرق إلا بالصورة فقط، والصور لا تغير الحقائق، الصور لا تغير الحقائق. أما لو كان الحاسب الآلي عند الشركة من قبل وجئت إليها فقالت: هذا الحاسب ب10,000 نقدا وب12,000 مقسطا، فقلت أخذه ب12,000 مقسطا وأخذته، هذا لا بأس به، ليس فيه شيء. وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما ذهب إليه بعض العلماء، لأن حقيقة هذا أنه بيعة واحدة. أنا قلت خذه ب10 نقدا أو ب12 إلى سنة، فقال أخذت ب12 إلى سنة، أين البيعتان؟ هذه بيعة واحدة ولا بيعتان؟ بيعة واحدة. لا نعم، لو أخذت وقلت أخذه إما بهذا أو بهذا، إن جئت لك بالدراهم فهو ب10 وإلا فهو ب12، هذا صحيح، هذا بيعتان في بيعة ومجهول. أما إذا قطعت الثمن قبل التفرق فالأمر واضح، وليس فيه إلا بيعة واحدة فقط. والصحيح أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماما. ولهذا جاء في رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما، أو الربا. وصورة العينة أن أبيع على شخص حاجة ب100 ريال إلى سنة، ثم أرجع فأشتريها منه ب80 نقدا، صار كأني أعطيته 80 كم؟ ب100، 80 حاضرة ب100 مؤجلة، وهذا حرام. ومسألتنا الأولى صاحب الحاسب الآلي الذي ذهب إلى الشركة واشترته له ثم بعت، هذا يشبه تماما مسألة العينة، وذلك لأن الشركة أعطت عينا للمعرض وأخذت الحاسب ثم باعته على هذا الرجل بثمن أكثر، فيكون هذا حراما. نعم هذا الثاني إذا كان يعلم عن العقد الأول فلا يحل له أن يشتريه، وإذا كان لا يدري فلا حرج عليه والإثم على الأول. إذا كان يدري لا يشتريه. لماذا لا يشتريه؟ لأنه الآن إذا قلنا أن هذا ربا صار عقد العقد باطلا، وصار الكمبيوتا للشركة وليس للذي اشتراه منها. فأرجو أن لا يكون عليه بأس ما دام نسي.
يا شيخ، وهم يشترطون في هذه الشركة أو يجعلون في هذا العقد إذا ترك المشتري فإنهم لا يلزمونه بهذا العقد.
هذا ما يسمى عند الناس بذر الرماد على العيون، يعني كون يقول الشركة تقول أنا بشتريه وبعد ما اشتريه ان شئت خذه وان شئت لا تاخذه. نعم، هذه في الحقيقه ذر رماد على العيون. هل هذا الذي جاء يريد ان يشتري هذه السياره او هذا الكمبيوتر هل عنده نيه ان 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 يتراجع؟ نعم، ابدا ابدا، لا، ما جاء الا محتاجا، وهم يعلمون انه لا بد ان يشتريه. ثم انه اذا تراجع فبماذا تعامله الشركه؟ تكتب بالقائمة السوداء، لا يمكن أن نبيع على هذا الرجل مرة ثانية، تهديد. إذن كأنهم ألزموه لكن بطريق غير مباشر، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسألكم الآن، أيما أقرب حيلة للربا، هذه الصورة نعم أو الصورة التي فعلها اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة؟ ماذا فعلوا؟ أذابوا الشحوم حتى صار ودكا، ثم باعوا الدهن وأكلوا الدراهم. هل يقال الآن إن هؤلاء أكلوا الشحوم؟ أجيبوا يا جماعة، ما أكلوها مباشرة لكن أكلوها بإيش؟ بحيلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولا شك أن الحيلة التي ذكرناها في شراء الكمبيوتر من الشركة أقرب بكثير إلى الربا من هذه الحيلة التي صنعها اليهود. لذلك نقول التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحا. شوف الآن المحلل، تعرفون المحلل؟ تعرفون؟
نعم،
تعرف المحلل؟
نعم.
المحلل هو أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. انتبه، هذا رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، يعني طلقها أولا وراجع، طلقها ثانيا وراجع، طلقها الثالثة، الآن لا تحل له إلا بعد زوج، صح ولا لا؟ الدليل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن هذا الرجل ندم ندما عظيما على زوجته وانكسف باله وشوش فكره، وكان له صاحب حميم صديق، فقال له يا صاحبي ما الذي أصابك؟ قال والله أنا طلقت زوجي الطلقة الثالثة ولا تحل لي إلا بعد زوج. كان الأمر سهل، أنا الآن أخطبها من أبيها وأعقد عليها وأجامعها وغدا أطلقها، وإذا انتهت العدة عادت لك. الثاني هذا إيش؟ محلل، محلل، يعني هذا النكاح حيلة، حيلة لإيش؟ من أجل أن تحل للزوج الأول. وبعض الناس يقول طيب يا أخي هذا إحسان للزوج الأول، إحسان له، هذا الذي أصيب بالهم والغم وتقدرت عليه الدنيا الآن بنفرج له، أليس كذلك؟ يمكن الشيطان يأتي له ويقول هكذا، نقول هذا الرجل الصديق الحميم ليس صديقا في الواقع، بل هو عدو، لأنه إذا تزوجها بهذه النية فإنه جاء في الحديث له اسم مطابق وهو التيس المستعار. كيف التيس المستعار؟ واحد عنده غنم تحتاج إلى تيس، فاستعار من جاره التيس لأجل أن يقلع الغنم، وفي الصباح يردها على جاره. هذا الرجل تيس، نعم تيس مستعار، يجامع المرأة هذه ثم طلقها علشان تحل للزوج الأول. وهنا نسأل هل تحل للزوج الأول؟ لا، لا تحل له. لماذا؟ لأن هذا النكاح غير مقصود، نكاح يقصد به حلها للأول فقط، ولهذا لم يكن له أثر ولا يترتب عليه حل للزوج الأول. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل له. نعم.
يقول السائل